كثرة ذنوبنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، وصايا شرعية للخروج من الأزمة المصرية، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فأنا أكرر القول بأنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم الدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. لكننا حين نتكلم في السياسة وفي الواقع نتكلم في السياسة الشرعية، لا نتحدث عن سياسة الكذب والنفاق والخداع والتضليل والتنازل عن الثوابت والأصول، لا نتحدث عن سياسة يتراقص بعض أصحابها على دماء أولادنا وأبنائنا، فهذه نجاسة لا نخوض فيها. لكننا حين نتكلم عن السياسة نتكلم عن سياسة شرعية منضبطة بكتاب ربنا وسنة نبينا، وهذه من الدين، كما قال إمام المرسلين: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. فهذه ملاحظة معتبرة أرجو أن ينتبه إليها أهلنا الفضلاء. لا شك ولا ريب أنكم جميعا تعلمون عمق الأزمة التي تمر بها بلدنا الحبيبة مصر، لكن أرجو أن تسمحوا لي أن أستهل لقائي بهذه الكلمات المختصرة لتكون مفتاحا لهذا الموضوع ولهذه الأزمة. أقول أيها الأفاضل: مصر صخرة من الحرب، مصر صخرة من الحق، ستنكسر عليها كل أمواج الباطل بإذن الله جل وعلا. أقولها لأجدد الأمل، فأنا أعلم أن كثيرا من القلوب قد أصابها الإرهاق، ولا أقول الإحباط والقنوط. مصر صخرة من الحق، ستنكسر عليها بإذن الله كل أمواج الباطل، فصبرا يا مصر، كوني كما كنت وأصلب مما كنت لتنكسر عليك أمواج الباطل وأنت أنت. أقدمت يا مصر فصممي، وبدأت يا مصر فتممي، وإياك والتراجع فإنه الهزيمة، وإياك والتردد فإنه سوس العزيمة، إياك والتراجع فإنه الهزيمة، وإياك والتردد فإنه سوس العزيمة. كفاك شرفا وفخرا وتيها أن الذي سماك مصر هو الله، كفاك شرفا وفخرا وتيها أن الذي سماك مصر هو الله. وذكرت جل وعلا في قرآنه مع بلدان قليلة ذكرت بأسمائها، لكم تعرضت يا مصر لأزمات وفرجها رب الأرض والسماوات، وأزمتك الحالية وإن طالت فإنها إلى انفراج بإذن الله جل وعلا. فمصر أرض الأنبياء، أرض الأولياء، أرض الأتقياء، أرض الشهداء، أرض الصالحين، أرض الصادقين، أرض المخلصين، أرض الوفاء والبذل والجود والكرم والعطاء. اقرأوا التاريخ لتعرفوا حقيقة ما أؤصل وما أقول. مصر الكنانة، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر وصية سيدنا رسول الله محمد الذي أوصى بها أصحابه الأطهار، فقال لهم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فأحسنوا إلى أهلها، فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة. أي عقوق هذا الذي يرتكبه كثير من أبناء مصر في حق مصر؟ أولئك الذين جلبوا لها الشقاء، أولئك الذين يجرون عليها إلى اليوم البلاء، أي عقوق هذا؟ ورسول الله يوصي بالإحسان إلى مصر وأهلها، فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. ولله ضر يحيى بن سعيد القطان إمام العلم والزهد والورع، الذي قال: ما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيت الورع بالمدينة النبوية ومصر. انظروا إلى هذا الاقتران في الورع بين مدينة رسول الله وبين مصر وأهلها. وقال كعب الأحبار: لولا أنني أسكن الشام لسكنت مصر. قيل ولم يا أبا إسحاق؟ قال لأني أحب مصر وأهلها، وأهلها في عافية إلى قيام الساعة، ومن قصد مصر بسوء كبه الله. وفي التوراة المنزلة على موسى: من قصد مصر بسوء قصمه الله. فأنا أؤكد لكم أن كل أمواج الباطل وأن كل أمواج المؤامرة الحقيرة في الخارج والداخل ستنكسر على صخرة الحق أو على صخرة نصرة هذا الدين. فمن يوم أن دخلها وفتحها عمرو بن العاص وقد قدم لها المهر الغالية التي لا زال يطوق جيدها ويرفع ذكرها، ذلكم المهر هو الإسلام. فتحها عمرو ومهرها الإسلام، ولا زالت مصر تتفيأ في ظلال الإسلام الوارفة، ولن تتنازل مصر عن هويتها المسلمة أبدا إلى أن تلقى ربها. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم شرف الدعوة إلى الإسلام والعيش به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأزمة عميقة، نعم. إلى انفراج، نعم بإذن الله جل وعلا. لكن هذا التمحيص لا بد منه قبل التمكين، وإن لم نمكن فلنراجع السنن، فسنن الله لا تجامل أحدا كما سأبين الآن في وصايا سريعة أراها في غاية الأهمية. لكن اسمحوا أن أبدأ بهذه الوصية لأخاطب أهل مصر جميعا الآن وأقول: اتهموا رأيكم ولا تتهموا إسلامكم. ألا ترون أن إسلامنا الآن في الأيام القليلة الماضية صار متهما لخطأ بعض الإسلاميين المنتسبين إليه من أمثالي؟ لا يخالف في ذلك أحد إلا إن كان ينظر للواقع من برج عاجي لا يفهم دليلا شرعيا ولا واقعا، إذ لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والعلم الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية القرآنية والنبوية التي تتفق مع الواقع المبحوث والمعاش. اتهموا آراءكم ولا تتهموا إسلامكم، وصية من سلفنا الصالح. سلفنا أوصوا بهذا، نعم. روى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه. سهل بن حنيف صحابي جليل شهد له بالحكمة والتأني، اللهم ارزقنا الحكمة والتأني والبصيرة. ما أخطر المتعجلين وما أخطر المتحمسين في غير موضع الحماسة المنضبطة شرعا. لا أقلل من شأن الحماسة للدين، حاشا لله، لكنني أقلل من شأن الحماسة المتفلتة التي لا تنضبط بشرع ولا دين. فلا ينبغي أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية، والوسائل في الإسلام لها أحكام المقاصد. سهل بن حنيف مشهود له في قومه قبل الإسلام وبعد الإسلام بالحكمة والتأني والحلم. هذا الرجل يا إخواني كان إذا غضب غضب له 100,000 من قومه يحملون السيوف لا يسألون سهلا عن سبب غضبه لعلمهم بحلمه وحكمته. هذه حقائق لابد أن تعرفوها. كان إذا غضب سهل بن حنيف غضب له 100,000 من قومه يرفعون السيوف فورا لغضبه لا يسألون سهلا عن سبب غضبه لعلمهم يقينا بحكمته وحلمه وتأنيه. اسمعوا ماذا قال سهل بن حنيف، والأثر في صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد وغيرها من دواوين السنة. وقف سهل بن حنيف في صفين، وقد شرحنا صفين هنا بالتفصيل، تلك الموقعة التي دارت رحاها بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعلى الأقزام أن يحطموا أقلامهم وأن يضعوا ألسنتهم في أفواههم، فتلك فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، ونتضرع إلى ربنا بدعاء القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقف سهل بن حنيف في صفين بكسر الصاد وتشديد الفاء المكسورة أيضا، صفين، وخطب الناس وقال: اسمع، في كلمات قليلة قال سهل: أيها الناس، اتهموا رأيكم. وفي لفظ في الصحيحين أيضا: أيها الناس، اتهموا أنفسكم. والله الذي لا إله غيره، نحن أولى الناس الآن بأن نتهم أنفسنا. هل شكرنا نعمة ربنا أم أسأنا شكر النعمة؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسينا شطر الآية، بل لم نحقق شطرها الأول. والله ما شكرنا الله على نعمه. ولذلك أحذر من حصد النتائج، وسنكون أهلا لهذه النتائج القاسية إن لم نستوعب سنن ربنا جل وعلا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ارجع إلى سهل بن حنيف: أيها الناس، اتهموا رأيكم. اسمع اسمع وخلي بالك، والله ربما يسمع كثير منكم هذا الأثر لأول مرة: أيها الناس، اتهموا رأيكم. فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. صحابي جليل برأيه وبعقله وبفكره، تصور أنه يرد أمر رسول الله، مكمن الخطر ومصدر الشر والبلاء. اسمع اسمع، في إعجاب كل مصري الآن على أرض مصر برأيه. رأيي أنا هو الصواب، رأيي أنا هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلان لا يفهم، فلان خائن، فلان عميل، فلان كذاب، فلان ليس وطنيا، فلان يعمل لصالح المخابرات الأمريكية والبريطانية والإيرانية، فلان، وهكذا. كل مصري الآن بلا استثناء بلا استثناء معجب برأيه، معجب بعقله، معجب بفكره، معجب بنفسه، معجب بالأنا. بل صارت الأنا، الأنا، أنا، أنا، صارت إلها يعبد من دون الله إلا من رحم الله. اللهم ارزقنا عبادتك وحدك يا أرحم الراحمين. أنت مستغرب لما أطرحه؟ أنت تستنكر عليه؟ ألم تقرأ قول الله؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ صار الهوى إلها يعبد يا إخواني. الهوى أنا، رأيي أنا، عقلي أنا، فكري أنا. يقول الله لا لا لا، كلام قديم. يقول رسول الله لا 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 لا، أنتم مش فاهمين حاجة. خلاص علماء إيه ومشايخ إيه؟ خلاص ارجع للمحللين الاستراتيجيين والسياسيين والعسكريين. أما العلماء لا. ظهر في مصرنا من يقول لا ينبغي أن يفتح عالم فمه بكلمة. ليه يا أستاذ؟ جهلاء لا يفهمون شيئا في الواقع ولا في السياسة. نعم هم لا يفهمون في سياسة الكذب والخداع والتضليل والنفاق والتلون، لكن يعرفون السياسة الشرعية التي كان يسوس بها سيد البشرية الأمة النبوية. هذه السياسة الشرعية، سياسة القرآن والسنة. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا قول ربنا جل وعلا. أنا لا أرى حرجا في اختلافنا في الآراء، لا حرج. هل أنت تعارض نفسك الآن؟ أبدا. أنا أعي ما أقول بإذن الله. لا تعارض بين هذين القولين. تباين الآراء واختلاف وجهات النظر واختلاف الأفهام والعقول أمر قدري لن يتغير إلى أن تقوم الساعة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. نعم اختلافنا في الآراء وتبايننا في الفهم والفكر والطرح أمر قدري وقع في كون الله بإرادته الكونية القدرية. فالإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. لا حرج في تباين الآراء بشرط أن لا تؤدي إلى التصادم، إلى التنازع، إلى الشقاق، إلى التقاتل. هذا هو الخلق. أما اختلاف الرأي هذا أمر قدري. لا تتوهم أن تطبع أولادك بنسخة كربونية واحدة، مستحيل. أولادك في بيتك أنت لن تستطيع أن تجعل منهم نسخا مكررة في كل شيء، مستحيل. يختلف أهل الأرض بعدد أهل الأرض. فلا حرج في تباين الرأي، لكن الحرج في التصادم والتنازع الذي يصل إلى حد القتال الذي نراه الآن على أرض الواقع. اتهموا رأيكم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قلة عقل، قلة بصيرة. كل ما يسمع يقال: يا رجل تثبت، يا رجل تبين. الله جل جلاله يعيب على نفر من أصحاب النبي الذين يذيعون كل خبر يصل إليهم دون روية ودون فهم دقيق ووعي عميق بما ينبغي أن يذاع وبما ينبغي أن يحبس وألا يذاع. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. الله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يا أخي ارجع إلى أهل الرأي، ارجع إلى أهل العلم والبصيرة، ارجع إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. هل توهم كل واحد فينا أنه صار أعلم من شيخه الذي علمه سنوات طويلة مضت؟ بل وصار البعض الآن يتهم أهل العلم وينال من أهل العلم ويطعن في شرف أهل العلم وفي تجرد أهل العلم وفي فهم أهل العلم. والله جل وعلا يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي إلى الأمراء الحاكمين الممكنين وإلى العلماء الربانيين من أصحاب الفهم والفقه والبصيرة. يا أحبابي، ليس كل من يتكلم الآن أصبح فقيها عالما يدلي في كل شيء ولو كان في النوازل التي تعصف بالأمة. رب حامل فقه ليس بفقيه إلى من هو أفقه منه. هذا كلام سيدنا رسول الله. لا ينبغي أن يتكلم في النوازل كل أحد ولو كان من طلبة العلم، بل يجب على طلبة العلم في هذه النوازل أن يراجعوا العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، ممن يحسنون أن يفهموا مراد الله ومراد رسوله، ممن يحسنون أن ينظروا إلى مآلات الأقوال والأفعال. ليس كل أحد يتكلم في النوازل، ليس كل أحد يتكلم في الفتن والمصائب، بل يجب أن نرد الأمر إلى أولي العلم من ذوي البصيرة، من ذوي الفهم، من ذوي الحكمة، من ذوي التأني. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العالم الذي يقول قل كذا ولا تقل كذا، طب لا تتعجل الآن بفعل كذا، يا أخي كن فاهما لحجم المؤامرة الكبيرة في الخارج والداخل. يا أخي لا حرج أن نكسب على الأرض في هذه المرحلة كذا وكذا، وأن نؤخر المرحلة التالية كذا وكذا. يا أصحاب الرأي، يا أصحاب العقل، يا أصحاب البصيرة، افهموا الواقع فهما جيدا، ولا تتوهموا أنكم بين عشية وضحاها قد انتقلتم إلى دولة الخلافة الراشدة. الأمر يحتاج إلى سنن لا بد من فهمها ووعيها، لأن لله سننا ثابتة كونية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. لو لم نأخذ بالسنن التي أودعها الله كونه سنجني حصادا مرا أمر من الصبر والعلقة. ولا ينبغي أن نلوم بعد ذلك إلا أنفسنا. اتهموا آراءكم ولا تتهموا إسلامكم. لماذا نتهم الإسلام؟ فلان الفلاني وفلان الفلاني والحزب الفلاني والحزب هؤلاء بشر، أخطاؤهم لا ينبغي أبدا أن تحمل لمنهج رب البشر وسيد البشر. أنا أتحمل خطأي، لكن لا تنسب خطأي للإسلام. فلان عبد، لا عصمة لمخلوق بعد محمد صلى الله عليه وسلم. دفنت العصمة يا أهل مصر مع رسول الله. أقولها الآن لأن قلبي ينزف دما ورب الكعبة على واقعنا في هذه الأيام القليلة الماضية، حيث طعن الإسلام طعنات حادة قاتلة بسبب أخطاء بعض المنتسبين إليه. أنا لا أقلل من شأن هذه الأخطاء وخطرها، بل ولا أنفيها ولا أنكرها، وأعترف أنا أولا بخطئي أنا وتقصيري أنا في حق ربي وفي حق نبيي وفي حق ديني ثم في حق بلدي. والله وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي، لكن ليس من الدين ولا من العقل ولا من الشرع ولا من الحكمة أن أحمل الإسلام الذي أنتسب إليه خطأي أو خطأ غيري. أحبابي، يا شباب الصحوة، يا شباب الأمة، أصل علماؤكم سنوات طويلة مضت، أننا لا ننصر شخصا بعينه ولا نتعصب لشخص بعينه، وإنما ننصر الحق بدليله، كما قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. قال ابن تيمية: طيب الله ثراه، ليس لأحد، أظنكم تحفظون مني هذه الكلمات لكثرة تكراري لها وتأكيدي عليها، يقول ابن تيمية: ليس لأحد، الله، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي محمد فقط. ما هذا الخلل الذي أصاب كثيرا منا الآن؟ يا أخي لا توالي ولا تعادي علي أنا، بل اجعل ولاءك وبراءك لله. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي محمد فقط. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. أقسم بالله لو أستطيع أن أقول هذه الكلمات لكل مصري ولكل مسلم في أذنيه لفعلت. ما أحوجنا الآن إلى هذا التأصيل المبارك. يا أحبابي، صرنا نعقد الولاء والبراء الآن على رايات مختلة وعلى برامج مختلة. الولاء والبراء لله ولرسوله ولما أجمعت عليه الأمة. قرآن سنة إجماع، قرآن سنة إجماع. طب قرآن سنة، ما الكل بيقول أنا قال الله قال رسوله. تعالوا لنفض هذا التعارف والتنازع والتشرذم والتطاحن إن كنا صادقين فعلا لفهم القرآن والسنة بفهم السلف، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يا أخي ما الحرج في ذلك يا أخي؟ لماذا تعترض علي وأنا أوصل لك وأقول إن كنت تريد أن نصل سويا أو نصل معا، معذرة، أن نصل معا إلى الحق، تعال لنفهم الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم أصحاب نبينا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله تعالى، هذا أثر عبد الله بن مسعود، نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاصطفاهم فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ارجع إلى الصحابة. طيب والإجماع؟ روى الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لم يجمع أمتي على ضلالة. أمة النبي لا تجتمع أبدا على ضلالة. فإذا أجمعت الأمة وأجمع الصحابة والسلف من خير القرون، الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين، إذا أجمع هؤلاء الفضلاء فاعلم يقينا أن أمة إمام الأنبياء لا تجتمع أبدا على ضلالة. اجعل ولاءك وبراءك على القرآن وعلى السنة وعلى ما أجمعت عليه الأمة. إنما محمد حسان يخطئ ويصيب. اعرض قولي على الحق بدليلي، فإن وافق قولي القرآن والسنة بفهم سلف الأمة فاقبله، لأنك لا تقبله لأنه قولي أنا، وإنما تقبله لأنه موافق للحق بدليله. فلو جاءك الحق على لسان كافر لازمك قبول الحق للحق لا لأنه خرج على لسان كافر. أصول متفق عليها: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وأود أن أؤكد لشبابنا وأولادنا وأقول له: الأشخاص العلماء الدعاة الأشخاص جميعا إلى زوال، يجيئون ويذهبون وينجحون ويسقطون ويكسبون ويخسرون ويموتون، ويبقى الإسلام خالدا على مر الأجيال والقرون. فلو مات الإسلام بموت حملته لمات الإسلام يوم مات محمد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فاتهموا رأيكم، يقول سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني، وهو الحكيم ذي البصيرة، وهو الحكيم ذو البصيرة، فلقد رأيتني يوم أبي جندل. وأنتم تعرفون يوم الحديبية، وقد فصلت هذا على هذا المنبر في خطبة جمعة بعنوان: يا أبا جندل اصبر واحتسب، محنة شديدة. والحديث في الصحيحين من حديث البراء وغيره. يأتي سهيل بن عمرو والد أبي جندل ليكتب صلحا مع رسول الله وهو في طريقه للحديبية إلى مكة، من الحديبية إلى مكة، ليقول له النبي: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فيعترض سهيل بن عمرو رسول قريش ويقول: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فيقول المسلمون: لا والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم. فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه كاتب النص ويقول له: اكتب يا علي باسمك اللهم. تعلموا يا شباب، مش عنترية جوفاء يا أخوانا، مش بالصوت العالي، مش بالفزلكة، بالعلم، بالقرآن والسنة، والفهم الدقيق لمراد الله ورسوله، والفهم الدقيق للواقع، والعلم بمآلات الأقوال والأفعال، ما الذي سينتج عن قولي، وما الذي سينتج عن فعلي، وما حجم الخير الذي سأحققه لديني ثم لبلدي، وما حجم الشر الذي سيقع على ديني ثم على بلدي وأهلي. لابد من هذا النظر الشرعي. اكتب يا علي باسمك اللهم، فلا بد مما لا بد منه بد. فكتب علي باسمك اللهم، اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. لا لا لا، لماذا تعترض يا سهيل؟ ورسول الله لم يملي عليا شيئا بعد. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال الحبيب: بأبي وأمي وقلبي وروحي، والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. يا علي امح رسول الله، امسح الكلمتين دول، امسح الكلمتين، مش ممكن أبدا، مش ممكن. هنا بقى اتهم الرأي، اه شوف دماغنا، لا لا مش ممكن، والله ما نمسحهم ابدا، والله لو قيل لي والله ما نمسحهم ابدا. تقطع الرقبة، تقطع الرقبة، تسفك الدماء، تسفك الدماء، تمزق الاشلاء، تمزق الاشلاء. انا امحو رسول الله؟ والله ابدا، ولو محيت من على وجه الارض. الرأي. فقال علي: لا والله لا أمحوك أبدا، كما قلت أنا، وكما تقول أنت وأنت وأنت، وكما نقول كلنا بلا استثناء. لا والله لا أمحوك أبدا. شايف الحكمة؟ هنعمل مشكلة وأزمة خطيرة وفتنة كبيرة. النبي بيقول افعل وعلي يقول لا والله لا أفعل، فتنة كبيرة. قال له فين مكانها يا علي؟ فأشار علي إلى موضع الكلمتين الجليلتين المباركتين للأمي الذي علم العلماء والمتعلمين، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم ومحاها بأصبعه الشريف. اكتب يا علي هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، بلش هذا ما قضى عليه محمد رسول الله لي. وكتب عليه إلى آخر البنود الظالمة الجائرة. المسلم إن أسلم في مكة وانطلق إلى النبي يفرض عليه هذا العهد وهذا الصلح أن يرده النبي مرة أخرى إلى مكة. إلهي إلهي رحماك يا رب، ما هذه الفتنة؟ ما هذه الفتنة؟ رجل مسلم ويفر بدينه، إن ذهب إلى النبي وجب على النبي بنصوص هذا العقد والصلح أن يرده مرة أخرى إلى أهل مكة. أما إن أشرك واحد من المسلمين فيجب على النبي أن يرده مباشرة إلى أهله في مكة، قمة الظلم. ويقبل النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون ماذا قال عمر؟ يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. ألست رسول الله حقا؟ ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ عمر عمر الفاروق يقول هذا. وسهل بن حنين يقول والله لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لردت. الرأي الرأي. احذر 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 عقلك وإعجابك برأيك واتباعك لهواك. عد إلى الربانيين من ذوي الفقه والعلم والحكمة والبصيرة، وقبل ذلك عد إلى كتاب ربك وسنة نبيك. فوالله لا عصمة لنا في هذه الفتنة إلا بالعودة إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم الآيات. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. مضى الوقت سريعا، وكنت قد أعددت بفضل الله تبارك وتعالى اليوم 7 وصايا، لكن قدر الله وما شاء فعل، لعلي أكملها بعد ذلك في لقاءات قادمة إن شاء الله عز وجل وقدر البقاء واللقاء. أكتفي بهذا القدر لأعرج على وصية أخرى في غاية الأهمية بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أحذر أيضًا من عدم فهم سنن الله الربانية، وأرجو أن أذكر بسنتين سريعتين جدًا من سنن الله التي لا تتغير. السنة الأولى سنة التدافع بين الحق والباطل، وبين التوحيد والشرك، وبين أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق. أرجو ألا يفزع أحد حين أرى حجم الحرب الشرسة على الإسلام وأهله، لأن التدافع بين الحق والباطل سنة لن تتغير ولا تنتظر أبدا يا حبيبي في الله أن ترى أهل مصر.